وادخلوا من المخ الكبر وادخلوا من الكسر وادخلوا من المخ. أما هذه فالأسمين جيدة والمخ غير مقصود بذاته، فالظاهر أنها تجزئ، الظاهر أنها تجزئ. هذه أرض لا تجوز في الأضاحي فلا تستطيع بها. وهذه المسائل مقطوعة الأذن هل تجزئ أم لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها لا تجزئ، لما سمعته في الحديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نفحي بالمقابلة والمدابرة ولا حرقة ولا شرقة. قالوا فإذا منع من الحرقة والشرقة والمقابلة والمدابرة فالمقطوعة الأذن أولى أن لا تجزئ، والصواب أنها تجزئ، صواب أنها تجزئ لكنها مكروهة. كذلك مقطوعة أو مكسورة القرن تجزئ من باب أولى لكنها مكروهة. مكسورة السن ولو كانت الثنايا كلها تجزئ. وها هنا سؤال يريده على الأخ، لو كانت مفقودة الأسنان العليا كلها تجزئ ولا ما تجزئ؟ ها؟
تجزئ.
وهل الذين يقولون إذا سقط منها سنان فأكثر ما تجزئ؟ ما تجزئ. لكن جارك يمكن يخالفك، ما لها أسنان عليا تجزي على كل قول. أي نعم، نعم صح، تجزي على كل قول، تجزي على كل قول. مع أن الصحيح أنه لو سقطت أسنانها كلها السفلى ما دام ما فيها عيوب واحد من عيوب الأربعة فإنها تجزي، لكن كلما كانت أسلم فهي أولى، كلما كانت أسلم فهي أولى ولا شك فيها. هذا الشرط الرابع من الشروط، أن تقع في الوقت الذي يجوز فيه التضحية، أن تقع في الوقت الذي تجوز فيه التضحية، وهو من وقت صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فليذبح بدلها مثلها أو أطيب. ومن مرت عليه أيام التشريق ولم يذبح فلا يذبح، اللهم إلا من عذر، لأن عبادات موقت الوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر لا تجزئه، فشاته شات لحم، إلا إذا كان هناك عذر، مثل الإنسان اشترى أضحية لبيته وأهله وهربت الأضحية وهو فقير ما عنده شيء يذبح، ولما كان بعد أيام التشريق وجدها، ففي هذه الحال يجوز أن يضحي بها ولو كان الوقت قد خرج، لأنها ليست أشد من الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فلم يصليها إذا ذكرها، فهذه خارج الوقت فيها لكن ما بعذر فيذبحها بعد. هذه الأوقات الأربعة أيام، يوم العيد بعد الصلاة ويوم 11 و 12 و 13 يجوز الذبح فيها ليلا ونهارا ولو بعد غروب الشمس، لأن الليل يتبع النهار كما أن الليل يتبع النهار في الذكر في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، كذلك يتبعه في وقت الذبح. ثم أعلم أن الأضحية ينبغي للإنسان أن يأكل منها ويهدي ويتصدق بحسب الحال، بعض العلماء يقول أفلاتا وبعض العلماء يقول أنصافا، يأكل ويطعم الفقير، وبعضهم يقول يأكل ويهدي على الغني ويطعم الفقير، والباب في هذا واسع. المهم أن تكون الأضحية سببا للتنعم بأكل اللحم في أيام العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وأن تكون سبباً لجلب المودة والمحبة بين الجيران والأصدقاء والأقارب، يهدي بعضهم إلى بعض. ولهذا تجد هدية، هدية اللحم يوم العيد، تجد أن الناس يفرحون بها، مع أن الثلاجات مملوءة من اللحم، لكن يرى أن بهذه الهدية جلبا أن في هذه الهدية جلبا للمودة، وهذا شيء مجرب ومشاهد. كذلك أيضا يجعل هذه الأضحية سببا لانتفاع الفقراء مما أعطاه الله، فيعطيهم ويغنيهم. فإذا كان الناس في غنى واسع، فهنا قد نقلب جانب الصدقة على جانب الإهداء. وإذا كان الأمر بالعكس، كل الناس أحوالهم مصلحة، فقد نقول بتساوي الصدقة مع الإهداء. فالمهم من هذه المسائل ترجع إلى اجتهاد الإنسان، وأهم شيء أن لا يغلب الإنسان الشح والطمع، وأن يعلم أن ما أعطاه من هذه الأضحية لله فهو في الحقيقة ما أدفعه، والذي أبقى مو غير أكل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهله ذات يوم عن شاة ذبحوها وأبقوا عضو من أعضائه، فسألهم أين الشاة أو كما حصل، فقالوا أنفقناها إلا العضو الذي سموا، فقالوا بل أبقيتموها إلا العضو، أبقيتموها إلا العضو. فجعل ما أنفقوه وأهدوه وتصدقوا به جعله هو الباقي، لأن كل مال تخرجه لله عز وجل فهو الذي يبقى لك، أما ما تبقيه لنفسك فإنك ستلقيه في الخلاء إذا انتفعت به، وإن لم تنتفع به أكله البسة وأكله غيرك ما حصل لك أجره. المهم أن الذي تنتفع به من مالك أين تلقيه؟ الذي تأكله من مالك تتأذى به ولا لا؟ الذي تأكله من مالك تتأذى به وتفرح بمفارقته وخروجه عنه، وتلقيه في أفضل الأماكن، تلقيه في الحمامات ومكان الخلاء، لكن الذي تصدق به ستجده ظلا لك يوم القيامة إذا صارت الشمس على الرؤوس مثل الميل، في مقدار الميل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شرحها، إنه جواد كريم.
الاجتماع
عليها طيب، لكن لا ينسى الفقراء والإهداء. إذا ما في فقراء ولا إهداء واجتمعوا ما في مانع. نعم يدعوهم على العشاء يكون جميع.
لا الاجتماع على موتها.
ليش؟
إذا يذبحها يجمع أهله.
لا ما
لا 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 هذا
السؤال ما صلح. ما له داعي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول بيان النجاسة، والأمر الثاني كيف تزال النجاسة. أما بيان النجاسة فاعلم أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فمن قال عن شيء إنه نجس قلنا هات الدليل، وإلا فليس بنجس. كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن قال إن هذا حرام قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. ويدل لهذا الأصل العظيم الذي فيه راحة الأمة وطمأنينتها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما هذه اسم موصول تفيد العموم، كل ما في الأرض من أعيان ومنافع فإنه مخلوق لنا، وسياقه سياق الامتنان يدل على أنه مباح وجائز ولا حرج فيه. وعلى هذا فمن ادعى أن شيئا في الأرض حرام قلنا هات الدليل عليه، ومن ادعى أنه نجس قلنا هات الدليل عليه، وإلا فالأصل أنه طاهر حلال. وهذه القاعدة والحمد لله التي دلت عليها هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان في طمأنينة وفي راحة وعدم قلق. ما يقول والله هذا الشيء، هذا النبات أخاف منه حرام، هذا الحيوان أخاف منه حرام، هذا الشيء أخاف منه حرام. لا تقل هكذا، ما دمت لا تعلم أن الله حرمه فهو حلال. وجدت حيوانا في البر ما تدري وش فرميته، ثم قلت أخشى أن يكون من الحيوان المحرم، نقول لا تخشى ما دمت لا تعلم، فالأصل الحل حتى يتبين لك التحريم. وهكذا كل ما وجد على ظهر الأرض، فعلى هذا نقول النجاسات تحتاج إلى إثبات من الشرع بأن هذا نجس، فإذا تبين من الشرع أنه نجس فعلى العين والرأس لأننا عبيد لله عز وجل، وإذا لم يتبين فالأصل الطهارة، أصل الطهارة. ثم قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، يعني لا تتخذ خلا. والخل أن يصب على الخمر أشياء أو يخلط بها أشياء بعد أن تتخمر ثم تتحلل وتكون خلا بعد الخمر بعد التخمر، فهذا لا يجوز، منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إباحة مثل هذا الحال تؤدي إلى اقتناء الخمور، إلى اقتناء الخمور ثم تخليلها بعد. والشارع يسد الذرائع الموصلة إلى الأشياء المحرمة، فإن ذرائع المحرم محرمة وذرائع الواجب واجب. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب استدلالا به على نجاسة الخمر، وأن الخمر نجس ولا يجوز أن يخلل بعد تخمره، وأنه لو خلل بعد تخمره فهو باق على نجاسته. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فأكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس، نجس العين إذا أصاب الثوب أو البدن أو الإناء وجب غسله لأنه نجس. وذهب قلة من أهل العلم، قلة قليلة جدا، إلى أن الخمر طاهر طهارة عينية لا طهارة معنوية، وقال إن من ادعى أنه نجس نجاسة عينية فعليه الدليل، لأن الأصل الطهارة. الدليل قالوا نعم نحن نأتي بالدليل. الدليل على هذا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس النجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فالرجس معناه النجس. وأتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة ليستجمر بهما، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو ركس يعني فلا تطهر لأنها نجسة. وقال الذين يقولون بأن الخمر طاهرة طهارة عينية نجسة نجاسة معنوية، قالوا إن الآية الكريمة قيدها الله عز وجل، قيد هذا الرجس بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا. إذن فالرجس فيه معنوي أو حسي، الرجس فيه معنوي وليس بحسي. قال والدليل على ذلك أن الله قارنه بما ليس بنجس النجاسة الحسية، وهو الميسر والأنصاب والأزلام، فإن هذه ليست نجسة النجاسة الحسية، فالأنصاب تلمس ولا تنجس، والميسر وهو المغالبات والمراهنات كذلك ليست بنجسة، وكذلك الأزلام التي يستقسم بها أهل الجاهلية ليست بنجسة نجاسة حسية. فدل هذا على أن المراد بقوله تعالى رجس من عمل الشيطان الرجس العملي، فتكون نجاسته معنوية لا حسية. قالوا فأجابوا عن هذه الآية، أجابوا عن هذه الآية، قالوا ولدينا دليل موجب، وهو أن الخمر لما حرمت خرج الناس بها فأراضوها في سكك المدينة، يعني في طرق المدينة، والشيء النجس لا يجوز إراقته في الأسواق، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقال الطريق والظل، وقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فلا يجوز أن تراق الأشياء النجسة في طرق المسلمين أبدا، فلو كانت هذه نجسة ما أرقى الصحابة في الأسواق، ثم لو كانت نجسة لغسلوا الأواني بعدها كما غسلوا الأواني بعد لحوم الحمير حين حرمت، فلما لم يغسلوها علم أنها ليست بنجسة. ثم إنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام براوية من خمر، الراوية وعاء من جلد يخرج ويحمل به الماء، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهديها عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ هذا ما دل أنه حين حرمت، فأمسك عن هديته، ثم ساره رجل آخر، ساره يعني تكلم معه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال قلت يبيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، واحد يقول الدخان حرام لكن من أبشار أبوها أبيعه أتكسب به بيع، يقول هذا حرام مثل شربه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقام الرجل ففتح ثم الراوية ثم أراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسل راويتك. والمقام يحتاج إلى بيان. فعلم بهذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، لكنه والله نجس نجاسة معنوية ومفتاح كل شر، وهو أم الخبائث. ولهذا يجب على ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين في كل بقاع الدنيا، يجب عليهم محاربة هذا الشرار الخبيث، لأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. وكم من نفوس أزهقت به، وكم من حرمات انتهكت به والعياذ بالله. ذكروا أن شابا دخل على أمه في ليلة من الليالي بعد منتصف الليل، وقال لها إنه يريد أن يفعل بها الفاحشة. فقالت كيف هذا؟ قال لابد، إذا لم تمكنيني فإنه يقتل نفسه. فأدركت أمه الرحمة ومكنته من نفسه، فزنى بأمه. صبر والعياذ بالله، زنى بأمه لأنه سكران. ثم إن الرجل بعد أن صحى شعر في نفسه، جاء إلى أمه وقال لها ماذا صنعت بك، ماذا صنعت بك؟ هي خافت إن أخبرت أن يكون عنده شيء من الفزع، فقالت ما صنعت شيئا. قال بلى، إما أن تخبريني وإلا قتلت نفسي. هذا توعد نفسه بالقتل وهو صائم مثل الأول. فأخبرته بالخبر أنه دخل عليها بعد منتصف الليل، وأنه راودها عن نفسها، وأنه هدد نفسه بالقتل إن لم تمكن، فمكنت. الرجل عرف أنه لم يواجه المجتمع وغضب على نفسه، فأخذ تمك من الغاز ودخل في الحمام وصبها على نفسه وأحرق بنفسه. ثلاث جرائم يعني: خمر، وزنا بالأم، وآخر الأمر أن قتل نفسه. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يقوموا بكل ما يستطيعون في منع هذا الشراب الخبيث، وأن يقيموا العقوبة على شاربه. وكان الشارب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب بالجلد، بالجريد، بالنعال، بالأرضية. يقوم الصحابة إليه ويضربون الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بردائه، حتى نحو من الأربعين. وفي عهد أمير المؤمنين، وفي عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، جعل العقوبة 40 جلدة. وفي عهد عمر في أول خلافته بقي الجلد على 40. ولما كثر الناس جمع الصحابة فاستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخذت الحدود 80، يعني اجعل عقوبة شارب الخمر كعقوبة أخف الحدود 80. والحد 80 ما هو؟ حد القلب. هذا أدنى الحدود. فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عن ذلك، رفعه إلى 80 جلدة، فأخذ به الناس بعده. وقد روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. فأمر بقتله في الرابعة. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا فرض على الإمام أنه إذا جلد شارب الخمر ثلاث مرات فإنه يجب أن يقتل في الرابعة. وقال أكثر أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ وأنه لا قتل في شرب الخمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يجب القتل قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم ينته الناس بدونه، يعني إذا دعت الحاجة إلى قتله ولم ينته الناس إلا به فإنه يجب أن يقتل. فجمع رحمه الله بين القولين، بين قول من يقول إنه منسوخ وقول من يقول إنه محكم، وقال إن الناس إذا لم ينتهوا إلا بذلك وجب أن يقتل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام قوي جدا، يعني هذا أدنى ما يقال في مقابلة حديث عبد الله بن عمر. فإذا جلد هذا الرجل ثم جلد وهو لم ينتهي فإننا نقتله في الرابعة. كيف نقتله؟ نعدمه عن أهله وأولاده؟ نقول نعم، لأنه أصبح الآن جرثومة فاسدة، وقتله خير له هو أحسن من أن يتمادى في معصية الله، على الأقل يسلم من هذه المعصية إذا مات، ونردع غيره عن هذه المعصية. ثم قد يكون أسلم لعائلته أيضا، لأن عائلته إذا رأوا أنه مدمن وأنه يشرب دائما شربوا مثله، وهان عليهم شرب الخمر، فكان في قتله مصلحة حتى لعائلته. والمسألة ليست مسألة بقاء وعيش في الدنيا، المسألة أخلاق وأعمال صالحة. فالمهم بقاء الأخلاق لا بقاء الأجساد، والمهم العمل الصالح. فإذا نقينا المجتمع من أمثال هؤلاء الفاسدين حصل في ذلك خير كثير للمجتمع العامة وللأسر الخاصة.
وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة.
وسمعتم الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فمنع من ذلك، فما هو الحكم في الخل الموجود في السوق الآن؟ هل هذا الخل قد حصل قبل التخمر أو بعده؟ إن كان بعد التخمر فلا يجوز، لأنه داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا. أما إذا كان قبل أن يتخمر وضيفت إليه أجزاء مواد كيماوية منعته من التخمر فهذا لا بأس به ولا يسمي خلا.
لا تجدبت مثل الشيء هذا، ولا تجدبت تأكل ولا تفسد هذا الشيء.
الأصل طه، الأصل حل، الأصل حل.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى التمر ويقول عشان يكون من الصدق.
نعم، لأن السبب في ذلك أن الرسول ممنوع من هذا، ممنوع من أكل الصدقة. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه التمرة في مكان قريب من الصدقة، من مكان الصدقة، فخاف أن تكون منه. وإلا فالأصل الحل، الأصل الحل، لكن لكمال ورع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الظاهر والله أعلم أن هذه التمرة قريبة من مكان الصدقة، لأن لو كانت بعيدة منه ما قال أخاف أن تكون منه.
والمشتبه مش الفرق بينه وبين الحرام؟ المشتبه كيف؟
المشترى معناه أنه يكون هناك عندنا أصل تجاربه أصلا، أصل تحريم وأصل حل، يكون مشتبه. فهنا ننظر إلى أقوى الأصلين ونلحق به، فإن لم يقوى أحد الأصلين فالأحسن التورع اتقاء للمحروم. أما إذا ترجح أحد الأصلين فإننا لا نغفر للآخر.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. خيبر عبارة عن قلاع وحصون ومزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغرب، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في 7 من الهجرة في أولها، وكانت هذه المزارع والحصون كثيرة، واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام عليها أهلها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وبهذا اليوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى هذا النداء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جياعا فذبحوا الحمير وجعلوا يذبحونها بينما هي تفور في القدور إذا بنداء أبي طلحة وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينهون عن ذلك، فكبئت القدور وغسلت. الشاهد أنه قال: أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وإنما جمع الضمير ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الله عز وجل، لأن الحمى الصادر من الله عز وجل ومن رسول عليه الصلاة والسلام حكم واحد، يجب طاعة الرسول كما تجب طاعة الله، فلهذا قال: إن الله ورسوله ينهيانكم، فجعل الضمير عائدا إلى الله ورسوله مجموعا. وقوله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ما قال عن الحمر، لأن الحمير ينتفع بها في الأكل، لكن في الأكل لا يجوز الانتفاع بها في الأكل. ثم علل ذلك بقوله: فإنها رجس، أي لحوم الحمر رجس أي نجس، والنجس لا يجوز أكله، بل إن النجس يجب أن تطهر الثياب والأبدان والبقاع منه، فكيف يدخل إلى الأجوار؟ ولهذا كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل نجس فإنه محرم وليس كل محرم نجسا، فالسم والأشياء الضارة تكون محرمة وليست بنجس، ولكن كل نجس فإنه محرم لأنه يجب التنزه منه وتطهر منه في ظاهر الجسم، فكيف يدخل إلى جوف الإنسان؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز التوكيل في إبلاغ العلم، جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يبلغ الناس، ومنها أنه ينبغي استعمال كل ما يمكن في إبلاغ الناس، فإن أبا طلحة رضي الله عنه كان قوي الصوت، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فكلما كان أبلغ في إيصال الأحكام الشرعية إلى الناس فإنه أولى. وعلى هذا فنقول إن استعمال مكبر الصوت لأداء خطبة الجمعة وللمواعظ والنصائح
وما أشبه ذلك أنه من الأمور المستحبة، لأنها من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك ما كان أوسع كبث العلم ونشره في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون وما أشبهها فإنها أبلغ وأوسع. ومن فوائد الحديث أيضا قبول قول الواحد في الأحكام الشرعية، يعني خبر الواحد في الأحكام الشرعية يقبل. فإذا أخبرنا رجل بخبر شرعي ما يحتاج نقول جيب واحد يشهد معه، الأخبار الشرعية يكفي فيها قول الرجل الواحد أو المرأة الواحدة. ولهذا أجمع المسلمون على قبول ما روته المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرجل الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون على هذا. ومن فوائد الحديث أن طاعة الله ورسوله شيء واحد، فإن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جمع النهي في فعل واحد، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ومنها تحريم لحوم الحمر، وكانت بالأول مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا قليل من أهل العلم، حيث أباحوا أكل لحوم الحمر واستراحوا بلا ريب أنها محرمة. والذين أباحوها استدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا الحميد من هذه الثلاثة أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولكننا نقول إن الله قال لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية، وهذا قبل أن تستقر الشريعة، وقد جاءت أشياء أخرى محرمة بعد ذلك. فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصر. وفي هذه الآية ما ليس في سورة في آية الأنعام، فهذا هو الجواب عما استدلوا به، وعليه فإن لحوم الحمر الأهلية محرمة ولا تعارض بالآيات التي في سورة الأنعام. ومن فوائد الحديث أن لحوم الحمر نجسة، لحوم الحمر نجسة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، فإنها رجس، والرجس معناه النجس والقدر، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. وهذا هو الذي هو الشاهد من هذا الحديث أن لحوم الحمر نجسة. وهكذا كل محرم الأكل فإنه نجس إلا ما لا نفس له سائلة، يعني إلا ما ليس له دم فإنه طاهر وإن كان حراما، مثل ما سبق لنا في الذباب وفي الجراد، فإن الجراد ليس له دم والذباب ليس له دم يسير فهو طاهر وإن كان أي ذباب حراما. وأما عرق الحمير وما يخرج من أنفها وما يخرج من فمها فهذا محل خلاف بين أهل العلم،
فمنه من قال إنه نجس. وعلى هذا فإذا نخر الحمار وأصابك منه وجب عليك أن تغسله، وإذا ركبته وثيابك رطبة أو عرقت فإنه يجب عليك أن تغسل الثياب التي أصابت الحمار. وكذلك لو أنه شرب من ماء فإن الماء يكون نجسا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحمار بجميع أجزائه وما خرج منه نجس. والقول الثاني وهو القول الصحيح أنه طاهر، أي أن ريقه وما يخرج من أنفه وعرقه طاهر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وما الطوافين علينا؟ المترددين الذين يشق أن نتحرز منهم. وعلى هذا فيكون الحمار داخلا في هذه العلة، فإنه من الطوافين عليكم. فإن قال قائل: هذه العلة منقوضة بالكلب، فإن الكلب من الطوافين علينا المترددين، لا سيما عندما يقتنيه من أهل الصيد والحرث والماشية. قلنا إن الكلب دلت السنة على استثنائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ورع الكلب بشراب أحدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب. وعلى هذا فيكون الكلب مستثنى بالنص، وإلا لكان بمقتضى العلة طاهرا، ولكن إذا ورد النص فإنه لا بد أن يرجع إليه. وأما روضه، أي روض الحمار وبوله، فإنه نجس، فإنه نجس يجب إذا أصابك أن تغسله، وإذا أصاب الأرض فأنت تريد الصلاة فيها أن تغسلها. نعم. طيب، هو مسألة التلفاز نشر العلم فيه لا شك انه مفيد، وان كثيرا من الناس يستمعون اليه اكثر ويحصلون به اكثر لانه عام والناس يحصلون عليه اكثر من غيره. ولكن ليس معنى هذا اننا نرى الاباحه في اقتنائه، لانه في الحقيقه ما دام على هذا الوضع وما دامت فرائده على هذا الوضع فاننا نرى ان العاقل فضلا عن المؤمن لا ينبغي له ان يقتنيه وان يجعله في بيته، لانه بها على هذا الوقت مدمر للاخلاق. صحيح ان فيه مصلحه فيما ينشر من العلم والاخبار الطريفه وما اشبه ذلك، لكن ضرره اكثر. حتى اننا نسمع ان بعض العوائل اذا جاءت حلقات العلم والدين أغلقوه، فإذا جاءت المطربات والمغنيات والتمثيلات الخليعة فتحوه، وهذا مما يدل على